اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن من اشترى الهدي باعتقاد أنه سالم من العيوب، ثم اتضح بعد ذلك أنه معيب، فهل يجزئ أو لا؟ ذكرنا أن المنسوب إلى الأكثر هو عدم الإجزاء بيد أن السيد الماكين وجماعة اختاروا الإجزاء. قلنا سبب هذا الخلاف هو ورود روايات ثلاث مختلفة، نستذكر الروايات من جديد حتى نلاحظ ما ذكره السيد الفوري، ثم نلاحظ بعد ذلك التعليق الذي سوف نذكره إن شاء الله تعالى. الروايات الثلاث هكذا كانت: الرواية الأولى لعلي بن جعفر التي دلت على أنه من اشترى هديا ثم تبين بعد ذلك أنه معيب، إن كان أضحية فلا بأس، وإن كان هديا واجبا فلا. هذه الرواية الأولى، وقلنا هذه دلت على عدم الإجزاء سواء نقد الثمن أو لم ينقد، لكن موردها بعد الشراء تبين ذلك. جيد، هذه بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية لن ينصن ضبطن على التفسير، لأن بعدين ماذا سإن شاء الله لما نذكر التعليق، وهذا أخاف يصير تشويش إذا ما ضبطت الروايات بشكل جيد، خوف على أي حال. فهذه الرواية الأولى رواية علي، صحيحة علي بن جعفر. الرواية الثانية صحيحة معاوية التي دلت أنه إنسان يشتري هديا ثم يجد فيه عيبا، الإمام صلوات الله عليه قال إن كان قد نقد الثمن ثم تبين فلا بأس، وإلا فلا يجوز. فصلت بينما إذا فرض أنه قد نقد الثمن أو لم ينقد الثمن. وأما من ناحية الشراء وعدم الشراء هذا ليس بمهم مطلقا من هذه الناحية، طبيعي سيحس غض النظر، أقبل ما أقول، فهي مطلقة من هذه الناحية، ولكنه مقيد الإجزاء بما إذا فرض على أنه نقد، فإذا نقدت الثمن ولو كان قبل الشراء، كما قلنا بعض مرات واحد يطلب فلوس أول ثم بعدين الصغيرة يجرون، إذا نقد الثمن ثم تبين العيب فهذا يجزي حتى لو كان قبل الشراء. الشراء ما عدم صغيرة. هذه الطائفة الرواية الثانية، والرواية الثالثة الأخيرة التي هي لعمران الحلبي دلت على أنه إذا تبين الحيث بعد الشراء ونقد الثمن، اثنينات اشترطت الثنين اثنينات، فهذا يجزي وإلا فلا. خب ماذا نصنع الآن؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه قلنا هكذا ذكر، قال على أنه الرواية الأولى والرواية الثانية النسبة بينهما نسبة التعارض بنحو العموم من وجه. ليش نسبة التعارض بنحو العموم من وجه؟ لأن الأولى دلت على أنه إذا شراء موجود فهي خاصة من جنبة ماذا؟ الشراء، ما دام قد اشترى ثم وجد العيب فلا يجزي سواء فرض أن، فهي مطلقة من هذه الناحية من ناحية النقد وعدم النقد. على كلا التقديرين المعامل الهدي يكون باطلا ولا يجزي، فهي خاصة بما بعد الشراء ومطلقة على جهة العموم من ناحية كون هذا التبين قبل النقد أو بعد النقد. أما الرواية الثانية، لا، الرواية الثانية هي مختصة بما الإجزاء بما إذا نقد الثمن، ولكن مطلقة من ناحية كون قبل الشراء أو بعد الشراء. فالنسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، قلنا مادة الاجتماع عن إيش؟ إذا فرض تبين العيب بعد الشراء وبعد نقد الثمن، الأولى تقول حتى لو نقد السمع ما دام تبين بعد الشراء فهو باطل لا يجزي. الثانية تقول لا ما دام بعد نقد السمع فهو يجزي. فتصير معارضة ومادة الاجتماع هذه. ولكن النقطة المهمة التي ذكرها قديس الشيخ وفاته الطائفة الثالثة تصلح أن تكون شاهدة جمعا فتقيد ماذا؟ كل واحدة من الروايتين. فالأولى التي قالت لعدم الإجزاء لو تبين بعد الشراء نقيدها ماذا؟ إذا كان قبل نقد الثمن. والثانية التي حكمت فيما بالإجزاء بعد نقد الثمن نقيدها يعني وبعد الشراء. وحينئذ يرتفع التنافي وتكون الثالثة شاهد جمع عليهم. هذا حصيلة ما ذكره قدس سره في كلامه الأول. وله مطلب جديد من الله. وله قدس سره كلام آخر تعرض فيه لشيخ الطائفة قال ومن هنا يتبين التأمل فيما ذكره شيخ الطائفة فإنه أعني شيخ الطائفة قدس سره ذكر في الاستبصار أنه لو تبين العيب فلا يجزئ في الاستبصار. وأعطيكم شنو رقم في الجزء الثاني صفحة 269 فإنه ذكر قدس سره أن من اشترى الهادي وتبين العيب فلا يجزي. هذا الذي قلنا هو رأي الأكثر. رأي الأكثر هو هذا. ثم قال وذلك لا يجزي وذلك لصحيحة علي بن جعفر اللي هي روايتنا الأولى الذي قال إذا تبين العيب بعد الشراء لا يجزي. هذا مو مهم. المهم وين هذا بيت القصيد هنا. ثم قال وأما ما رواه عمران الحلبي اللي هي يا الرواية رقم شكل في حسب أداتنا اللي دلت عليه من على الإجزاء لو كان بعد تبين العيب بعد الشراء وبعد نقد الثمن. وأما ما رواه عمران الحلبي فمحمول هنا بيت القصيد هنا إما على الهدي المستحب أعني أنا أقول الهدي المستحب يا الأضحية يعني أو على حالة تعذر الرد. تعذر الرد يعني شلون؟ يعني هذا الذي اشتريت من عدل الحيوان كل ما أقول تعرضه ما يأخذ يقول شيخنا دروس. هنا نحمل الرواية على الإجزاء في إحدى هاتين على إحدى هاتين الحالتين وبذلك يرتجع التنافي. هذا ما ذكره قدس سره. والسيد الفوري يقول للشيخ الفوسي إن هذا لا معنى له إذ صحيحة عمران الحلبي صريحة في الإجزاء في حالة إيش التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن. وما دامت صريحة في ذلك فتقيد كما قلنا سابقا تقيد علما تقيد الرواية الأولى الدالة على عدم الإجزاء أعني صحيحة علي بن جعفر الأولى صحيحة علي بن جعفر تقيدها بمن تقيدها الذي حكمت بعدم الإجزاء تقيدها بما إذا فرض أن ذلك كان قبل نقد الثمن. والرواية الثانية التي دلت على الإنشاء يعني رواية معاوية نقيدها بمن الذي دلت علما على الإنشاء بعد الشراء ونقد الثمن، لا أنه بعد نقد الثمن وحده وحده، لا لا بعد الشراء ونقد الثمن. المناسب هذا يا مولانا فإن هذه الرواية عن عمران الحلبي شاهد للجن، هذا هو المناسب لا ما ذكرته. لأن قلنا هذا غض النظر عن السؤال، إحنا غاضين النظر، هاي مناقشة سهوة المناقشة أنا أسجلها على السيد الخوئي. زين إذن بالسيد الخوئي كلامان، خلصت الرسالة أنا ويا السيد الخوئي، خلصت السيد الخوئي عنده كلامان. الكلام الأول ذكر بي أنت مراجع، راجع يا أخي العزيز التقريب، لاحظ لعلك تفهم شيئا آخر يمكن أن تدافع به عن السيد الغوري، يعني لا تغذي التعليقات التي سوف أذكرها على أي حال. كلامان له، في الكلام الأول ذكر على أنه بين الأولى والثانية تعارض بالعموم من وجه، الثالثة تكون شاهد جان والنتيجة تطلع الإجزاء إذا حصل التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن وعدم الإجزاء في غير ذلك، وهذه الفتوى الموجودة في المتن متن المناسك. والكلام الثاني الذي ذكر قدس سره هو أن ما ذكره الشيخ الطوسي من أن رواية عمران الحلبي نحملها علما إما على الاستحباب بهدي مستحب أو على تعذر الرجل، ما نداعي أبدا بعد فرض أنها تصلح أن تكون شاهدة جمعا. هذا إذا له كلامان، وكلا هذين الكلامين قابلان للتأمل. أما كلامه الأول فنحن قد نوافقه بحسب النتيجة، قد ولكن لنا تعاليق فنية تلتفت لرجاء لأني اللي قاعد أبينهن فنيات قد لا نختلف معه في النتيجة. الأول التعليق الأول إنه قدس سره قال النسبة بين الرواية الأولى والثانية هي التعارض بنحو العموم من وجه، جيد. ثم قال مادة الاجتماع ما لو حصل التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن، جيد. ثم قال الرواية الثالثة تصلح أن تكون شاهد جمع، ونحن نقول هذه قضية فنية، فنية استقبلها يوم تقبلها ما أدري، لاحظ شنو، لأن قضايا فنية كنا نتعلمها، ونحن نقول الرواية الثالثة ما دامت شاهد جمع حيث فصلت بين حالة التبين بعد الشراء ونقد الثمن فيجزي، وفي غير ذلك لا يجزي، إنها إذا كانت شاهدة جمع فلا نحتاج إلى التطويل السابق. يعني كون النسبة بين الأولى والثانية هي عموم من وجه، وأن مادة الاجتماع بل حتى لو فرض أن التعارض كان سيعمل شريد أبوي ولا بنحو التباين، بنحو التباين بأن دلت الأولى على عدم الإجزاء مطلقا والثانية على الإجزاء مطلقا، إنه متباين يصير. رغم هذا تصلح أن تكون الثالثة شاهدة جمعا حيث تصل. إذا لا داعي لأن نكثف الجهود، الفنية ذكر قضية فنية، نكثف الجهود لإثبات أن المعارضة بين الأولى والثانية هي العموم ما بداية، بل يكفينا أن نقول بينهما معارضة، فالأولى دلت على الإجزاء على عدم الإجزاء، والثانية دلت على الإجزاء. ليس سواء كان بعد بنحو التباين النسبة أو بنحو العموم من وجهة، بعد ما لداحي ما دام التعارض الثالثة تكون شاهدة جمعي. فأنا الذي أريد أكد عليها هذه قضية فنية، أنه لا داعي للتركيز وتسليط الأضواء على كون النسبة بين الأولى والثانية هي نسبة العموم والخصوص من وقت، بل يكفي أن تكون النسبة ماذا؟ هي التباين. فيكفي أن يقول هناك تعارض بينهما فالثالثة شاهدة جمعي. هذا التعليق الأول ليس بمهم. الثاني التعليق الثاني، ذكر قدس سره أن الرواية الثانية هي مقيدة بحالة كون التبين بعد نقد الثمن، انه عانذاك يثبت الاجزاء، ومطلقه من ناحيه كون هذا التبين قبل الشراء او بعد الشراء. ونحن نقول هذا تعليق، ان موعد الروايه والسؤال فيها هو عن حالة حصول التبين بعد الشراء، فاشترى ثم تبين. وفي مثل ذلك حكم الإمام بالإجزاء إن كان التبين بعد نقد الثمن. وبناء على هذا يصير مضمونها هو الإجزاء بشرطين. إذا فرض أن ذلك بعد الشراء، وهذا القيد قد فرض في السؤال في موعد السؤال، والقيد الثاني هو ما إذا كان بعد نقد الثمن، فلاحظ الرواية هكذا قالت: رجل يشتري هديا فكان به عيب، فقال عليه السلام: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه. فالكلام هو فيما إذا اشتراه ثم تبين العيب. إذن كيف يمكن أن نقول أنها اعتبرت هذه الرواية فقط وفقط، اعتبرت في الإجزاء قيدا واحدا وهو نقد الثمن فقط؟ لا، هناك احتمال، ويكفيني أن الاحتمال سمالي أجزي الأمناس، ويكفيني الاحتمال أن القيد الأول حيث قد فرض في السؤال فحينئذ يكون محرزا وثابتا بلا حاجة إلى أن ينبه الإمام عليه. وبناء على هذا يكون مضمونها نفس مضمون يا رواية التي اعتبرت في الإجزاء الشراء ونقد الثمن، ولكن كما قلت لك لا تتغير النتيجة، إذ بالتالي تكون الأولى الدالة على عدم الإجزاء تكون مطلقة، والثانية والثالثة يشتركان معا في ناس في من في التقييم، فالثانية والثالثة تقيدان، تقيدان ايش؟ الأولى التي هي مطلقة وقالت لا يجزي إن تبين بعد الشراء فتقيد، بما إذا فرض أن ذلك قبل نقد الثمن. والمقيد هو الرواية الثالثة والثانية معا، والنتيجة بالتالي لا تتغير. إذن كان من المناسب للسيد الخوي قدس سره فنيا، من المناسب له للوصول إلى نفس النتيجة، فكرة النتيجة نفس النتيجة، كان من المناسب له أن يقول على أنه الأولى مطلقة والثانية والثالثة مقيدات، فتقيدان الأولى الدالة على عدم الإجزاء، بما إذا كان ذلك التقيم يعني قبل نقد الثمن، فلا يجزي إذا حصل التبين بعد الشراء وقبل نقد الثمن، وأما إذا كان التبين بعد الشراء وبعد نقد الثمن فيحكم بالإجزاء. فالنتيجة نفس النتيجة لكن بهذا الطريق الفني، بلا حاجة إلى الاستعانة بفكرة شاهد الجمع بل بفكرة التخصيص. جيد، هذا التعليق الثاني.
على
أيه وبعد هو لما قال يشتري وبعد ما إلى المعنى الإمام يقول ترى اسمع في شرط أن تشتري وأنا بارض مشتري، فيبين له بس القيد الثاني، فإذا لا أقل يقول هذا راح يصير محتمل الذي أقوله يا ولد سلمى
لي
الأسم
به. لا
لا لا في مقام التمسك بالأطلاق ما نشوفه. لا لا في مقام الآن ماذا الإمام لما انحفر الرواية نقول مطلقة من حيث الشراء وعدم الشراء، هو سيد الخوي يسوي هي مطلقة من حيث الشراء وعدم الشراء، كيف على أنها مطلقة والحال قد فرض السائل أنه قد اشترى، فشلون راح يصير مطلقة؟ فلا أقل كل سأل ما بتأجزم 100% حتما هي قد أخذت كلا القيدين، يكفيني أنه من هذه الناحية يحتمل مضمونها نفس مضمون الرواية الثالثة. فمسألة شاهد الجمع بعد ما تجي ما يأتي، وإنما الذي يأتي أن ذن الثنان يقيدا الزين.
بل رجل اشترى وكان بيع، ماذا قبلك يعني بعد الشراء تبين أو لم يتبين؟ لعله لو قبل الشراء ما احتجها لأنه بيع، ما تترك حالة الجهة الوحيدة أصلا في رجل اشتري فكان بيع، كان بحل تحمله من الأول يعلم بيع، ولكن اشترى بعد النقل رجع سأل لما قصف
يعني كان يدري على انه شيء يحرمون، وهذا ما يسوي هو شيء دافع هذا الهاب حتى هو سيد القرى ما سمعته لا خف، فكان بيعرفه بعد ما ابو داعي يبين على انه اجي هذا، وانما يقول بلد واحد شنو المعيب يجزي وما يجزي، مو انه اشترى فشنو فكان به الذي اجي هو يقول يشتري هاي فكان به شنو على فكان يعني يكمل من عدة على أنه بعد ذلك اتضح على أن به شنو عيب بعد، حتى إذا فرضنا على أنه هذا ما راح يفيد السيد الخوي يقول الشيء سأسلم ماله، بس هذا ما راح يفيد شنو، لا إلي يفيدني ولا يعني لا إلي يضرني ولا ينفع السيد الخوي شيء. لا هي راح يصير مجملة، راح يصير مجملة قل مو أنه راح يصير ماذا فارقين أقصى ما هناك قل مجملة من هذه الناس زين. والتعليق الثالث الأخير الذي أريد أقوله هو هذا، إنه ذكر قدس سره أن الرواية الأولى أحمي صحيحة علي بن جعفر هي مقيدة بحالة الشراء ومطلقة من حيث النقد وعدمه، ونحن نقول هي ليست مقيدة بالشراء، وإنما الشراء قد ذكر من باب بيان الفرق الخفي. يعني هكذا السائل قال: سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد الشقاق. إنما أكد السائل على أنه اتضح ذلك بعد الشراء، لا من باب خصوصية لذلك، بل لاحتمال أنه يجزئ آنذاك، يعني إذا كان التبين بعد الشر. فالإمام حينما حكم بعدم الإجزاء فبالأولى يثبت، فبالأولى يثبت. لو كان العيب ثابتا ويعلم به قبل الشراء، فالشراء إذا لا خصوصية له، فهي تدل على عدم الإجزاء، لا بقيد أن يكون التبين بعد الشراء، بل لو كان بعد قبل الشراء فذلك أولى. إذن هي تدل على عدم الإجزاء مطلقا، يعني سواء كان التبين بعد الشراء أو قبل الشراء، قبل نقد الثمن أو بعد نقد الثمن، فهي مطلقة من جميع الجهات، لأن فيها جهة خصوص. يعني السيد الخوي قال هي خاصة بما إذا كان التبين بعد الشراء، ونحن نقول كلا، حتى لو كان التبين قبل الشراء الحكم هو. إذن لا توجد جهة خصوصية في هذه الرواية، بل عدم الإجزاء ثابت مطلقا من دون تخصيص ببعدية، وهذه نقطة ضعيفة يجدر الالتفات إليها. وأحيانا واحد قد يتماشى مع ألفاظ الرواية ويغفل عن المضمون الذي تريد أن تقوله، فلو تماشينا مع ألفاظ الرواية مقيدة هي بما بعد الشر، لكن إذا نظرنا إلى المضمون، المضمون يريد أن يقول لا يجزئ مطلقا، يعني قبل الشراء، وبالأولى لو كان ماذا؟ عفوا بعد الشراء، وبالأولى لو كان قبل الشراء، فهي رواية دالة على عدم الإجزاء بشكل مطلق. لا، عدم الإجزاء، عدم الإجزاء مو الإجزاء، ذاك كلامكم وجيش وقف بالإجزاء. إذا صحيح أخبر، أما عدم الإجزاء إذا تبين كان بعد الشراء أو إذا كان شنو قبل الشراء، هذا بعد واضح هذا، فإذا هي مطلقة من هذه، ما له معنى تجي تقول لي، فيكون انفرط بين الإجزاء وعدم الإجزاء، هذا صحيح غير يصير. أما في عدم الإجزاء لا يكون، وهي نقطة ظريفة ينبغي الالتباس. ولكن هذه القضية التي ذكرتها وإن كانت فنية إلا أنها لا تغير من النتيجة شيئا، لأنه إذا كانت مطلقة فنسأل حينئذ عن الرواية الثانية، فهل هي مقيدة كما نحن فهمنا وقلنا حال الثانية حال ثالث، يعني الثانية مقيدة بما بعد الشراء والنقد حال ثالث، إذا اخترنا هذا فتصير الثانية والثالثة معا مقيدتين علما لإطلاق الأولى والنتيجة نفس النتيجة. وإذا فرض أننا قلنا كما قال هو قدس شرفه، يعني أن الثانية هي مطلقة من حيث الشراء، يعني ذكرت قيدا واحدا وهو نقد الثمن ولم تذكر القيد الثاني وهو الشراء. لو قلنا كما قال فنقول النتيجة أيضا نفس النتيجة، باعتبار أن الثانية أضيق من الأولى، فالأولى لم تعتبر قيد الشراء ولا قيد نقد الثمن، وجاءت الثانية واعتبرت الإجزاء، اعتبرت ماذا؟ نقد الثمن، وجاءت فتقيده، وجاءت الثالثة واعتبرت الشراء أيضا فتقيدها بقيد آخر، فالنتيجة تعود هي أن الأولى مقيدة بالقيدين معا، وتصير النتيجة كما هي ولا تتأثر بما أشرنا إليه. إذن من هنا اتضح أن هذه التعاليق الثلاثة التي أشرنا إليها هي تعاليق فنية ولا تؤثر من الزاوية العملية. هذا كله بالنسبة إلى كلامه الأول قدس سره، وأما كلامه الثاني فإلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.